الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروس شرح أبيات الزمزمي رحمه الله في علوم القرآن ووصول التفسير. قال رحمه الله: العقد الثالث ما يرجع إلى الأداء، ما يتعلق بعلوم القرآن من الأداء، فهذه إنما يشير إليها العلماء في كتب علوم القرآن إشارة، والأصل فيها الأخذ بالعبارة سماعا. إذن هذا العقد ليس عقدا نظريا، إنما هو عقد عملي تتلقى من القراء، ولذلك أنا سأمشي عليه باختصار. والله يعينكم عاد. قال: النوع الأول والثاني الوقف والابتداء، والابتداء بهمز وصل قد فشى، والابتداء بهمز وصل قد فشى، وحكمه عندهم كما تشاء، من قبح أو من حسن أو تمام، أو اكتفى بحسب المقام، وبالسكون قف على المحركة، وزيد الإشمام لضم الحركة، والروم فيه مثل كسر أصلا، والفتح ذاني عنه حتما حضلا، في الهاء التي بالتاء رسما خلف، وويك أن للكساء وقف، منها على اليا وأبو عمرو على كاف لها وبعضهم قد حملا، ووقفوا بلام نحو مالي هذا الرسول ما عدا الموالي، السابقين فاعلى ما وقفوا، وشبه ذا المثال نحوه قفوا. مراد رحمه الله بيان كيفية أداء بعض الحركات في كلمات القرآن. الابتداء بهمز وصل، كما تعلمون همزة الوصل همزة تنطق في الوصل، لا في الوصل هذه تسقط، همزة الوصل في الوصل تسقط، وإنما يبتدأ بها عندما لا توصل الكلام الذي قبله به، فحينئذ أنت تبتدئ بهمزة الوصل. همزة الوصل كيف نقرأها؟ قال: والابتداء بهمز وصل قد فشى، يعني كثير. قد فشى يعني كثير، لأن الإنسان يحتاج إليه. أنت الآن تقرأ مثلا: اهدنا الصراط المستقيم. طيب أحيانا تقف، أحيانا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، طيب وقفت، الذين أنعمت عليهم. الآن تحتاج إلى معرفة كيفية النطق بهمزة الوصل. نقول إن الهمزة الوصل عند الابتداء لها ثلاثة أحوال: مكسورة أبدا، وهذه في كلمات محصورة، مكسورة أبدا وهذه في كلمات محصورة، من الأسماء ابن وابنة واثنين واثنتين واسم، هنا الهمزة مكسورة في هذه الأسماء، انتهينا خلاص. الحالة الثانية همزة الوصل مفتوح أبدا، وهذا في آل التعريف، مثل لو قال إنسان: الحمد لله رب العالمين، أراد أن يقرأ العالمين، ها العالمين، لابد يفتح ولا لا؟ طيب الرحمن، الرحمن، الألف في ألف التعريف ألف الوصل، والدليل أنه ألف الوصل يسقط في الدرج. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، أسقطنا الألف ولا لا؟ فدل أنه همزة، هذه كيف تنطقها؟ همزة الوصل فيه دوما مفتوح، خلصنا منه. الثالثة وهي في الفعل إذا كان ثالثه مضموما ضم، ما عدا ذلك فهو مكسور أيضا. في الفعل إذا كان ثالث الفعل مضموما ضم ألف الوصل، مثال ذلك: قل انظروا، طيب قل وقفت، بعدين انظروا، تأملت الآن، ادخلوا، ادخلوا، هذه هي حالات همزة الوصل، إما الكسر وإما الفتح وإما الضم. طيب يقول رحمه الله: والابتداء بهمز وصل قد فشى. مع الأسف كثير من طلبة العلم لا يفرقون بين همزة الوصل والقطع حتى في الكتابة، مع أنه معروف. تريد أن تعرف الفرق، أدخل على همزة الوصل واو حرف عطف واو وفاء أو حرف جر، فإذا سقط الألف علمت أنه همزة وصل. وادخل فادخل، ها انتبهت الآن، عرفت أنه همزة وصل. لكن إذا بقيت أكرم وأكرم علمت أنها همزة قطع، ما في إشكال. إذن قال والابتداء بهمز وصل قد فشى يعني كثر، وحكمه عندهم كما تشاء. حكمه يعني حكم الضمير راجع ليش؟ همزة الوصل عند الوقف. حكمه أي حكم همزة الوصل عند الوقف، اكتبها. حكمه يعني حكم همزة الوصل عند الوقف. عندهم بالإشباع يعني عند القراء، كما تشاء بالقصر، بالقصر انتبهت الآن بالقصر. طيب كيف يعني كما تشاء؟ يعني هو الأصل أن الإنسان يبتدئ بهمز وصل، هذا ظاهر، وحكمه عندهم كما تشاء يعني حكمه معروف ظاهر أنه يكون بالكسر في حالة كذا وبالفتح في حالة كذا وبالضم في حالة كذا. ثم قال وحكمه عندهم. يمكن يقول بعض الناس حكمه هذا يقصد حكم الوقف عندهم كما تشاء من قبح أو حسن، يرجع الكلام السابق إلى ما بعده، يحتمل المعنى، لأنه قال وحكمه عندهم كما تشاء من قبح أو من حسن، رجع إلى مسألة الوقف الآن. هو تكلم بالابتداء بهمز وصل وأنه مشهور انتهى، وحكمه أي همزة الوصل عند الوقف معروف حكمه كما فشى. ثم قال وحكمه عندهم كما تشاء، كيف يكون؟ قال الوقف إما قبيح، حكمه حكم الوقف الآن، يمكن يرجع الضمير إلى ما سيأتي ذكره، حكمه حكم الوقف. عندهم كما تشاء في الوقف ثلاث حالات، أربع حالات ذكرها المصنف. وقف يسمونه قبيحا هذا واحد، ووقف يسمونه حسنا هذا اثنين، ووقف يسمونه تاما أي ثلاث، ووقف يسمونه كافيا، وهذه أربعة أنواع من الوقف عند القراء. كيف يقف الإنسان؟ قال من قبح أو من حسن أو تمام أو اكتفى بحسب المقام. إذن كيف يكون الوقف؟ تعريف الوقف القبيح، الوقف القبيح ما يكون فيه تغيير للمعنى أو قطع للكلمة عن جزئه، هذا وقف قبيح. مثلا تقطع المضاف عن المضاف إليه، وقال عبد، طيب قال عبد الله كمل يا أخي، هذا وقف قبيح، وإن كان المعنى لا يتغير لكنه يسمى قبيح، لأنه تعلق به أن قطعت الكلمة عن مضافه، وحينئذ يوهم معنى غير صحيح، فهذا وقف قبيح، أو لا يحسن الوقف عليه فهذا وقف قبيح. ومما لا يحسن الوقف عليه أن يقطع الإنسان المضاف عن المضاف إليه، والفعل عن فاعله، والفعل عن فاعله ونحو ذلك. قال هذا النوع الأول وهو الوقف القبيح. الثاني أو من حسن، مثل لو قال إنسان الحمد لله، الحمد مبتدأ، لله جار مجرور متعلق بالخبر، تم المعنى ولا ما تم؟ تم المعنى، هذا هو الوقف الحسن عندهم. تعريف الوقف الحسن عندهم هو ما تم فيه المعنى، ما تم فيه المعنى ولكن له تعلق، انتبه الآن. ولذلك في فرق بينه وبين الوقف التام. قال أو تمامي، الوقف التام ما هو الوقف التام؟ اكتبها، ما لا تعلق للكلام بما بعدها لا لفظا ولا معنى. ما لا تعلق للكلام بما بعدها لا لفظا يعني من جهة الإعراب ولا معنى من جهة التفسير. وهذا النوع من الوقف أكثر ما يكون عند آخر الآيات أو عند نهاية القصص والانتقال إلى قصة أخرى أو عند نهاية الحكم والانتقال إلى حكم آخر أو اكتفاء. هذا هو النوع الرابع. ما هو الوقف الكافي؟ اكتب الوقف الكافي لا تعلق للكلام بما بعدها لفظا يعني من جهة الإعرابية وإنما يتعلق الكلام بما بعدها معنى. انتبه معنى. مثل لو قال قائل أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أعلم همزة استفهام إنكار، والخبر يتم بجملة أأنتم أعلم أم الله جملة أخرى، ولذلك ليس لها تعلق. أنتم أعلم أم الله ليس له تعلق من الناحية الإعرابية، لكن له تعلق من ناحية المعنى، لأن أم بمعنى بل للإضراب، بل الله أعلم. هذا بعض الأمثلة. قال ويكتفى بحسب المقام. ولكن هنا يقول العلماء ليس هناك وقف يأثم فيه الإنسان إلا ما تعمد فيه تغيير المعنى، عاد ما تصير مثل بعض الناس يقف وقفات ما تدري كيف صار. الواحد يستغفر الله وهو في الصلاة، صليت مرة خلف واحد ما يعني ما حتى ما كان في دلالة أن النفس انقطع عنده، يقول وما من إله، أعوذ بالله، شو الوقف هذا يا أخي؟ هذا وقف جائز يا أخوان؟ قطعا لا يجوز، وإذا تعمد يكفر كما قال العلماء. ولكن الوقف لا يأثم فيه الإنسان إذا انقطع عنده النفس، انتبه. ولذلك كثير من الممطمطين، ممطمطين ولا إيش نسميهم، أو ممغطين أو الذين يمططون في الأصوات، هؤلاء يقفون وقفات يتعجب منها الإنسان. قال رحمه الله وبالسكون قف على المحركة. ما هو السكون؟ عدم الحركة. السكون عدم الحركة. السكون علامة عدمية. السكون علامة عدمية، بينما الضمة والفتحة والكسر علامات إيش؟ وجودية. قال وبالسكون قف على المحركة. أي كلمة متحركة كيف تقف عليها؟ انتبه. الحمد لله رب العالمين، كيف تقف؟ بالسكون. يقول وبالسكون قف على المحركة. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، بالسكون. وبالسكون قف على المحركة، هذا ما في إشكال أن الإنسان يقف بالسكون على ما تحرك إذا احتاج إلى الوقف. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم أصلها، لكن تقف على السكون. طيب هذه الحالة الأولى، الإنسان يقف على ما هو متحرك. المتحركات كم قسم؟ إما بالفتح وإما بالضم وإما بالكسر. في متحرك بالألف؟ زين، ما في ولا في؟ ما أسمع صوتنا. ما في طبعا، ولا بالياء ولا بالواو، لأن هذه حروف المد ما فيها حركات. فإذا كيف يقف الإنسان على المتحرك؟ انتبه الآن، أنت تقف على أي متحرك لك في ثلاثة أحوال. كم حالة؟ إما بالسكون، وإما بالإشمام، وإما بالروم. الثلاثة مع بعض يمكن. لذلك خذ الحالات الثلاث، اكتب كل ما كان متحرك الأصلي إذا وقف عليه الإنسان فإن له فيه ثلاثة أحوال. فتجتمع السكون، يجتمع الحالة الأولى، يجتمع السكون والإشمام والروم في الوقف على حرف حرك بالضم. مرة ثانية. طيب احنا بنمشي بسرعة. يجتمع السكون والإشمام والروم في الوقف على حرف حرك بالضم. حرك بالضم. فأنت الآن يجتمع عندك الأمور الثلاث: السكون والروم والإشمام. الحالة الثانية: يجتمع السكون والروم فيما حرك بالكسر. يجتمع السكون والروم فيما حرك بالكسر. كم بقي من حالات الآن؟ واحدة. لا، واحدة: ما حرك بالفتح فليس فيه إلا السكن. ارتحت. ما حرك بالفتح فليس لك فيه إلا السكون. إذن متى يكون الإشمام والروم؟ في المضموم. متى يكون لك فيه السكون والروم؟ المكسور. خلاص. قال هنا: وبالسكون قف على المحركة. جابها بالساكنة، محركة، هكذا تقف. وزيد الإشمام لضم الحركة. ما هو الإشمام؟ ضم الشفتين بلا صوت. ضم الشفتين بلا صوت. مثلا كلمة متحركة مثل كلمة أحد، قل هو الله أحد، هذا يسمى الإشمام. سمعت في الصوت؟ يمكن القريب يسمع، البعيد لا يسمع. يقول: وزيد الإشمام. الإشمام قلنا ضم الشفتين بلا صوت. وزيد الإشمام لضم الحركة. تضم الشفتين للدلالة على الحركة. للدلالة. ما هي الحركة؟ الضم. والروم فيه مثل كسر أصل. إذن قلنا المضموم السكون مع الإشمام مع الروم. طيب ما هو الروم؟ إضعاف الصوت. الروم إضعاف الصوت بالحركة. إضعاف الصوت بالحركة. يعني ليست ضمة مسموعة، يسمعها من تسمع من الأقربين دون الأبعدين، وأنا في الحقيقة ما ضبطها، فلذلك تسامحوني في النطق فيها. وإن كان شيخ الإسلام يسميها تنطع، لكن أنا يعني كان شيخنا الشيخ عبيد الله رحمة الله عليه يجتهد علي كثيرا في الروم، لكن ما نفع. والروم فيه مثل كسر أصل. قلنا أن ما كان مكسورا فلك فيه السكون والروم. طيب ما معنى أصل؟ أصل صفة للموقوف عليه، أي أن الضمة والفتحة والكسر أصلية في الكلمة. إذا ما كانت أصلية ما لك هذه الأحكام. ترى انتبه، لابد أن تكون الحركة أصلية. أصل يعني الحرك، في الحركة الفتحة والضمة والكسرة. قال: والفتح ذاني عنه حتما حضلا. الفتح قلنا هذا الوقف بالفتح، ماذا تفعل؟ كيف تقف عليه؟ ذاني أي الإشمام والروم. عنه يعني عن المفتوح. حتما يعني وجوبا. حضلا يعني منع. أعيد مرة ثانية: والفتح ذاني يعني الإشمام والروم. عنه أي عن المفتوح. حتما يعني وجوبا. حضلا يعني منع. ما معنى البيت؟ معنى البيت أن ما كان متحركا بالفتح فليس لك فيه لا إشمام ولا روم، ممنوع. ماذا لك فيه؟ السكون. أحسد. قال: في الها التي بالتاء رسما خلف، وويك أن للكساء وقف. كيف يقف الإنسان على الهاء؟ الهاء المقصود به هنا الهاء التي كتبت بالتاء المفتوحة. انتبهوا، في الهاء التي بالتاء رسما. ها، ما مقصوده بالهاء؟ ليس مقصوده بالهاء إنه، هذا ما فيه كلام أنك تقف عليه كما سبق، وإنما الكلام على الهاء التي كتبت بالتاء، مثل نعمة، نعمة أصلها نعمة، نعمة، ماذا تفعل الآن؟ قال فلها التي بالتاء رسما خلف. ما معنى خلف؟ أي فيه خلاف. لماذا اختلف القراء؟ لأن من نظر منهم إلى الأصل قال إنه هاء فيقف عليه بالسكون ولا يعتبر الحركة التي على التاء، ومن ألغى الأصل نظر إلى التاء وحركتها فاعتبرها، هذا سبب الخلاف. عرفنا؟ قال في الهل التي بالتاء رسما خلفه، يعني خلاف، هل يعتبر الرسم ولا يعتبر الأصل؟ هذا هو سبب الخلاف. قال وويك أن للكساء وقف. انتبه، ويك أن هي قسمها على أنها ثلاث كلمات، وي هذه كلمة، ويك هذه كلمة، أن هذه كلمة. إذا أردت أن تقف على كلمة ويك أن، كيف تقف؟ تقف وي ولا تقف ويك ولا تقف ويك أنه؟ هو طبعا كأنه المراد الآية فيها، ويك أنه لا يفلح الآية. كيف تقف على كلمة وي هكذا أو ويك هكذا أو ويك أنه كأنه؟ انتبهت الآن؟ قال وويك أن للكساء وقف. الكسائي يرى أنك تقف على كلمة وي، خلصنا، هذه واضحة، منها على الياء، هذا كلام من؟ الكسائي، منها على الياء، وأبو عمرو على كاف لها. إذن أبو عمرو يرى ويك، عرفتم الآن؟ أبو عمرو يرى ماذا؟ ويك، مو ما يوافق الكسائي. وأبو عمرو على كاف لها، وبعضهم قد حملا، حملا يعني جعل الكلمة واحدة فيقف على الأخير، يقول ويك أن، خلاص هذه انتهينا منها. الكسائي على الياء، وأبو عمرو والجمهور حملوا الكلمة على أنها كلمة واحدة الأولى والثانية لأنها مكتوبة في القرآن هكذا. ثم قال ووقفوا، الضمير راجع إلى من؟ واو الجماعة، القراء، احنا مع القراء. ووقفوا بلام نحو مالي هذا الرسول ما عدا الموالي، مالي هذا الرسول، مالي هؤلاء القوم، فما للذين كفروا قبلك مهطعين. كيف نقف على مال إذا أراد الإنسان يقف؟ هل هو مال ولا ما شيء ولا لام شيء؟ انتبه الآن، ها، هو مو مال، هو مو مال. قال انتبه الآن، قال ووقفوا بلام نحو مالي هذا الرسول ما عدا الموالي. الموالي المقصود به الكسائي، فهو من الموالي فارسي الأصلي. وقال بعض الشراح أنه يقصد به أبو عمرو، وفي نظري أن هذا فيه نظر، لأن أبو عمرو مازني عربي ليس من الموالي. فإن قال فلماذا جمع وقال الموالي؟ لأن البيت لا يساعده إلا على ذلك. ولذلك نقول هذه قراءة الكسائي، ومن كان عنده علم يمكن عنده أبلغ مني فيخبرني، أنا لا أعلم، إلا أن هذه قراءة الكسائي أنه يرى الوقف على اللام، فيقول في كل ما كان هكذا يقف على من؟ فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، فمال الذين كفروا قبلك مهطعين. طبعا هذا إذا أداك إلى الوقف يعني، أما إذا ما في وقف فتصل، هو الآن الكلام إذا أنت اضطررت أن تقف على الكلمة فأين تقف؟ يقول تقف على مال. طيب يقول السابقين فعلى ما، السابقين علامة، من هم السابقون؟ أبو عمرو. أبو عمرو يقول لا، تقف على كلمة ما. لماذا؟ لأن كلمة ما منفصلة مستقلة استفهامية لحالها، ولام جارة وهاولة هذه كلمة ثانية، هذا أقرب ولا لا من ناحية المعنى في الوقف؟ أي هل يتصل باللي بعده ولا يتصل باللي قبله؟ هذا الكلام. نعم، في الرسم يتصل بما قبل بعده لا شك. نعم، في الرسم العثماني اللام مجرور بما بعده. طيب، نعم، صحيح. يعني يكون الكل والله يحتمل، هو البيت محتمل، لكن لو ترجع إلى نفس كلام السيوطي أحسن. إيش رأيك؟ هذا واجب يعني عليك، جزاك الله خير. بكرة إن شاء الله تجيب لنا المسألة محررة. طيب، يقول ما عدا الموالي السابقين فعلى ما وقفوا. قلنا أبو عمرو، أبو عمرو وقف على كلمة ما وجعل اللام تابع لما بعدها. وشبه ذا المثال نحوه قفوا، شبه ذا المثال مثل ما ذكرنا، ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، فما للذين كفروا قبلك مهطعين، ونحو ذلك. طيب، انتهينا من هذا. قال النوع الثالث الإمالة. ما معنى الإمالة؟ الإمالة عند القراء إمالتان، إمالة كبرى وإمالة صغرى. اكتبوا هذه. الإمالة عند القراء إمالتان، إمالة كبرى وإمالة صغرى. نطق الفتحة قريبة من الكسرة، نطق الفتحة قريبة من الكسرة، والألف قريبة من الياء، هذه تسمى الإمالة الكبرى. مرة ثانية، نطق الفتحة قريبة من الكسرة ونطق الألف قريبا من الياء، قريب ما هو نفسه قريب، هذا يسمى الإمالة الكبرى. وأما الإمالة الصغرى فالنطق بالحرف بحالة بين الفتح والإمالة الكبرى. الظاهر هذا صعب شوي إلا في يحتاج عمليا. مرة ثانية، نطق الفتحة قريبا من الكسرة والألف قريبا من الباء، هذه الإمالة الكبرى. طيب، والإمالة الصغرى؟ من الياء، عفوا، من الياء. وأما الإمالة الصغرى فالنطق بالحرف في حالة بين الفتح وبين الإمالة الكبرى. خلاص، انقسم القراء في مسألة الإمالة إلى قسمين، منهم من لم يمل فريحون، وهو ابن كثير، بس هو الوحيد اللي ما أمال، الباقين كلهم أمال. طيب، ومنهم من أمال، والذين أمالوا انقسموا إلى قسمين، الذين أمالوا انقسموا إلى قسمين، المقلون، يعني مو كل مكان يميلون، بعض الأماكن يميلون، المقلون وهم ثلاثة، ابن عامر وعاصم وقالون، ابن عامر وعاصم وقالون، عندهم إمالة قليلة. والقسم الثاني منهم المكثرون من الإمالة، وهم حمزة والكسائي جدا وأبو عمرو وورش، ولكن إمالتهما صغرى. الأخيرين، نعيد، القراء منهم من لم يمل كابن كثير، ومنهم من أمال ثم انقسموا إلى قسمين، من إمالته قليلة، مقلين يعني، وهم ابن عامر وعاصم وقالون، ومنهم من إمالته كثيرة وهم أو المكثرون حمزة والكسائي، خليك نحط نقطة، ثم أبو عمرو وورش، لكن إمالته ما صغرى، كثير لكنه صغرى. خلاص، يقول المصنف حمزة والكسائي قد والكسائي قد أمال، ما الياء أصله اسما أو أفعالا، أن بمعنى كيف ما بالياء رسم حتى إلى لدى على زكى التزم إخراجها سواهما لم يملي إلا ببعض لمحلها أعدلي. حمزة والكسائي قلنا ممن من المكثرين في الإمالة، لذلك أتى بهم أولا. قد أمال إمالة كبرى، اكتب عليه قد أمال إمالة كبرى. نعم لا لا ما. بالعكس أنا في هذا الباب فقير. لا لا أبو عمرو عنده إمالة كبرى وحتى ورش عنده إمالة كبرى، لكن الإكثار عنده ما في الصغرى، هذا مرادي. ورش نعم نعم صحيح كبرى مثل الصغرى. نعم أبو عمرو جمع بين الإمالتين. طيب هذه فائدة لطيفة. نعم سبحان الله يا أخي العلم هذا ينسى يا شيخ. على كل حال ها يقول المثل العلم الذي لا تطبقه تنسى ترى، والله لذلك الإقراء لا بد فيه من القراءة. وأنا ذكرت لكم أني لم أقرأ إلا بقراءة حفصا عاصم وشعبان عاصم، ثم بدأت برواية قارون لكن ما أكملت. يقول رحمه الله تعالى حمزة والكسائي قد أمال ما الملياء أصله اسمنا وفعله. إذن عندهما لابد أن يكون الحرف المقلوب إلى الألف أصله يائي، الحرف المقلوب إلى الألف أصله يائي، سواء كان اسما كموسى وعيسى أو كان فعلا كسعى ويخشى. يعني حمزة والكسائي كيف يقرأ موسى ها والضحى؟ لا أدري لكن هكذا سمعت، يعني ربما أكون أنا مخطئ لكن هكذا سمعت. طيب يخشى، طيب هذه إمالة عندهما. ثم قال هذه الشرط، الشرط عندهما أن يكون الياء، أن يكون الألف مقلوبة من ياء نصرية ما هو من واو. ثم قال أن، وهي جرت مجرى المقلوب، أن جرت مجرى المقلوب وهي ليست مقلوبة، أن جرت مجرى المقلوب وهي ليست مقلوبة. أن بمعنى كيف أو بمعنى متى، أو بمعنى متى. أن بمعنى كيف ما بالياء رسم، يعني إذا كان بالياء مرسوما فكذلك عند حمزة والكسائي فيها الإمالة. حتى إلى لدى علي، صحيح يا شيخ؟ هذه غريبة عندنا لأننا ما نقرأ فيها. طيب كلمة حتى وإلى ولدى وعلى وزكى التزم، يعني عندهم القول واحد. طيب قد يقول قائل لماذا أجروا هذه مجرى ما كان مقلوبا من الياء؟ قالوا نظرا إلى أن هذه الأحرف شابت سعى ويخشى ونحوها وموسى وعيسى، بس لأجل المشابه. ثم قال إخراجها سواهما لم يملي، يعني لم يمل سوى حمزة والكسائي إلا ببعض، يعني سوى حمزة والكسائي لم يميلوا إلى الميل، لم يميلوا إلى الإمالة إلا ببعض. اكتب أي بمواضع يسيرة لمحله اعدلي، يعني مواضع محدودة لا تتجاوزها لا تعدل عنها إلى غيرها. ولذلك يقولون ليس عند القراء الباقين ضابط يضبط إلا السماء، أما الحمزة والكسائي الضابط واضح عنده. طيب هذا ما يتعلق بالإمالة على وجه الاختصار والخلاصة، أرجو أن يكون مفهوما. النوع الرابع المد، والمد لغة المط، عشان كذي هم يمططون. المد والمط بمعنى واحد، صحيح حسين؟ والزيادة. لكن المد دائما إذا أردت أن تفسر الكلمة حاول أن تفسره على كلمة بوزنه، هذا من أحسن أنواع التفاسير. المد كالمط وزنا ومعنى، وزنا ومعنى. وما معنى المد والمط؟ الزيادة، ما في مشكلة. قال النوع الرابع المد، المد يا إخوان أصله ألف، ألف واحد وهو عبارة عن فتحتين، هذا أصله وهو المد الطبيعي. إذن المد أصله كم؟ ألف واحد. كم حركة؟ أو ألف ونصف كم حركة؟ ثلاثة. أو ألفان كم حركة؟ أربعة. أو ثلاث ألفات أو ألفان ونصف كم حركة؟ خمس. أو ثلاث ألفات كم حركة؟ الحمد لله سهلت خلاص، كتبتوها سهلة. اكتبوا المد أصله ألف وهو عبارة عن فتحتين وهو المد الطبيعي، ومنه ما هو ألف ونصف ثلاث حركات، ومنه ما هو ألفان أربع حركات، ومنه ما هو ألفان ونصف خمس حركات، ومنه ما هو ثلاث ألفات ست حركات. قال المصنف رحمه الله: نوعان ما يوصل أو ما يفصل، وفيهما حمزة ورش أطول، فعاصم فبعده ابن عامر مع الكسائي فأبو عمرو حري، وحرف مد مكنوا في المتصل طرا ولكن خلفهم في المنفصل. أعطاك الخلاصة، يقول نوعان ما يوصل أو ما يفصل. ما يوصل يسمونه المد المتصل وحكمه الوجوب عندهم، أو ما يفصل يسمونه المد المنفصل وحكمه الجائز عندهم. خلصنا؟ نوعان ما يوصل المتصل الواجب، أو ما يفصل المنفصل الجائز. قال: وفيهما حمزة ورش أطول. إذن أيهما أطول؟ حمزة وورش. كم يمدون؟ ست حركات. أطول اللي هو أطول نوع من ثلاث ألفات ست حركات. فعاصم فبعده ابن عامر مع الكسائي، ابن عاصم وابن عامر والكسائي أربع ألفات عندهم، أربع ألفات عندهم، عفوا أربع حركات عندهم يعني ألفان. فأبو عمرو، أبو عمرو عنده ألف ونص يعني ثلاث حركات. فأبو حري، حري يعني جدير، جدير، وهكذا الترتيب. إذن من عنده ثلاث ألفات، من عنده أربع ألفات، من عنده ألف ونصف، وهناك قراء آخرون يختلفون عما ذكره المصنف ها هنا. ثم قال: وحرف مد مكنوا في المتصل طرا، طرا يعني مضطرد، طرا يعني مضطرد المد، بمعنى لم يختلفوا في المتصل أنه يمد، ما اختلفوا في هذا، ولكن اختلفوا في مقداره، اختلفوا فيه. فمنهم من قال ألف ونصف، منهم من قال ألفان، منهم من قال ست، ولكن خلفهم في المنفصل، المنفصل اختلفوا فيه، منهم من قال حركتان فقط، منهم من قال أربع، منهم من قال خمس، منهم من قال ست، هذا اختلفوا فيه. ولذلك يقول: ولكن خلفهم في المنفصل هل يمد أو لا. طبعا قالون والسيسي وابن كثير يقولون، قالون والسوسي وابن كثير، أنا مستيقظ من الصبح سامحوني لا يزعل علي القرى بس. طيب قالون والسوسي وابن كثير كم يمدونه؟ يمدونه حركتين فقط. النوع الخامس: تخفيف الهمز. تخفيف الهمز، الله القراء يزعلون علينا اليوم. تخفيف الهمز، المقصود بتخفيف الهمز هو ما ذكر المصنف بقوله: نقل فإسقاط وإبدال بمد من جنس ما تلته كيفما ورد، نحو إن فيه تسهيل فقط، ورب همز في مواضع سقط. وكل ذا بالرمز والإيماء إذ بسطها في كتب القراء. الله يرحمك، هذا فقط بالإيماء والإشارة. كيف يقرأ القراء الهمز؟ طبعا هناك من القراء من يحقق الهمز، همزة القطع، من يحققه، وإحقاق أو إظهار الهمزة هذا هو الأصل، ولكن منهم من ينقل الهمزة، منهم من يسقط الهمز، منهم من يبدل، ومنهم من يأتي بالتسهيل. كم صار الآن؟ 4. اكتبها: النقل 1، الإسقاط 2، الإبدال 3، التسهيل 4. نقل هذا حط عليه رقم 1، إسقاط حط عليه رقم 2، إبدال حط عليه رقم 3، التسهيل في البيت الثاني حط عليه رقم 4. طيب خلونا نقرأ لكم الآية مثلا، نقرأ بالنقل: حركة الهمزة إلى ما قبلها من ساكن، قد أفلح المؤمنون، الدال ساكنة. إذا قلنا بالنقل فننقل حركة الهمزة إلى الدال، قد أفلح. طيب الآن بالنقل أسقطنا أيضا، لأنه ما في نقل إلا ومعه إسقاط، ما يتصور هذا. هذا 1، انتبه، تنقل حركة الهمزة إلى الحرف الذي قبله. مثلا: من آمن، من آمن، من آمن، من آمن. طيب مثال إيش؟ في الأرض. نعم، في الأرض. الآن إذا أردنا اللام ساكنة، أردنا أن ننقل الهمزة ننقلها إلى اللام، في الأرض، في الأرض، هذا أيضا ثابت. إذن هذا النقل. أما الإسقاط فكيف يمكن؟ هل يمكن الإسقاط بدون نقل الحركة؟ كيف؟ يلا يا قراء، كيف؟ مؤمنون، لا، هذا تسهيل. قول